يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا يخفى الجميع أن سبب انتشار كثير من الأخبار الكاذبة والترهات والأباطيل هو خشوع وقبول خبر أي مخبر كان من غير تمحيص في حاله ولا نظر في خبره. لهذا ارتأيت أن أذكر لكم المنحى السني السلفي في أخذ الأخبار ولأجل الاعتداد بها أو لعدم الاعتداد بها وردها. لهذا كان الحقيقة السلف الأمة رحمة الله عليهم قد جعلوا لهذه المسألة من الضوابط بحيث يقدم المرء على قبول الخبر لتوفر العدالة في خبر أو في المخبر، أو لعدم توفر هذه العدالة بحيث يكون المخبر إما مجهول العدالة أو ساقط العدالة. وهذا سواء كان في خبر المخبرين أو شهادة الشهود. وقد بوب الخطيب البغدادي رحمة الله عليه لهذا الباب فذكر، قال: باب والكلام في العدالة وأحكامها. وذكر أثر عمر رضي الله عنه لما قال وخاطب من معه وقال: إنا كنا نؤاخذكم بالوحي، يعني كنا نؤاخذكم بالوحي، وإن نزل في خبر المخبر أنه قد يعني تمحل كذبا ونحو ذلك، فإن الوحي سيكشف ويكشف من تجرأ على ذلك وقال غير صدق. قال: وقد انقطع الوحي. قال: والآن إنما نؤاخذكم بما يظهر لنا من أعمالكم. قال: فمن أظهر لنا خيرا أمناه وصدقناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته. بمعنى من أظهر لنا من أعماله أنه على الجادة والخير، فإن حينئذ نقبل خبره ونصدقه ونأمنه. قال رضي الله عنه: من أبدى لنا سوءا أو شرا، قال: لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال: إن سريرتي حسنة. بمعنى قال الذي ظهر من أعماله أنه على غير السوية، فإننا حينئذ لا نصدق خبره ولا نصدقه ولا نأمنه. قال: وإن ادعى أن مقصده ونيته حسنة، الله عز وجل يحاسبه في نيته. لهذا في قبول الأخبار وعدم قبولها كان السلف رحمة الله عليهم ينظرون ويفتشون خاصة عند ويتثبتون بل ويتحققون. ومن هذا الأثر عليه جمع من السلف، كذلك ما يؤثر عن ابن عباس رضي الله عنهما حين جاء بشير العدوي، وكان من أخص جلساء عبد الله بن مسعود ابن عباس رضي الله عنهما، فأصبح يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من ثقات التابعين، فبدأ يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان من عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما إلا أنه لم يأذن له، أي يعني أدار جسده، وما أصبح يستمع لخبره وحديثه، فقال لذلك بشير، فقال يعني كيف يعني أنا أحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنت لا تأذن لحديثي؟ فما كان من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلا أن أجابه وقال يعني كنا إذا قال الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرناه بأعيننا وأصغينا إليه بأذاننا. قال ولكن لما ركب الناس الصعب والذلول، يعني كل فتنة وكثر الكذب والبهتان، قال رضي الله عنه صرنا يعني لا نأذن إلا لمن نعرف. فأخذ العلماء من هذا معنى بشير، قلت أنه من التابعين ومن أخص جلساء عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، إلا أنه لما انتشرت هذه يعني الأكاذيب والفتن، لأن الصعب والذيول تطلق على النوق، الناقة يعني الصعبة يعني المأخذ، والذليلة والناقة الذليلة التي يعني تسمح بسوقها وأخذها يمينا وشمالا. فبشير العدوي رحمة الله عليه، مع أنه كان قلت من أخص جلساء عبد الله بن عباس، إلا أنه يعني ما صار يأذن له ولا يستمع له، وكان يعني يروي يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني من المراسيل، لأنه تابعي صار يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ما كان من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلا أنه ما أراد أن يستمع لحديثه، لأنه يعلم أنه ما باشر السمع من النبي عليه الصلاة والسلام، لهذا قال صرنا يعني لا نأخذ إلا عمن نعرف، في فشو الكذب في وقتهم وظهور الفرق والطوائف. منها أيضا ما جاء عن ابن سيرين رحمة الله عليه وهو أحد التابعين الكبار، حين قال ما كنا نسأل عن الحديث أو عن رجال الإسناد أو عن الإسناد، قال فلما وقعت الفتنة يعني فتنة مقتل عثمان، قالوا صرنا يعني صاروا يسألون يقولون سموا لنا رجالكم، فمن كان من أهل السنة أخذنا بحديثه، ومن كان من أهل البدع تركنا حديثه، فلهذا السلف يعني بعد ما حدث في تلك الحقبة الأولى من هذه الفتن، صاروا يدققون ويمحصون ولا يأخذون الخبر عن أي أحد إلا بعد معرفته، ومعرفة عدالته ومعرفة عدالته. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، بمعنى أن كل من يأتيه الخبر يحدث به فإنه لا محالة واقع في الكذب، هذا يؤثر عن عبد الرحمن المهدي وكذا الإمام مالك رحمه الله تعالى، أنهم كانوا أو أنهما كانا يقولان: لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يترك أو يدع بعض ما سمع، يعني لا يكون الرجل يصل إلى الاقتداء به ويصير إماما قدوة حتى يدع ويترك بعض ما سمع. لما؟ لأنه إذا كان هذا الرجل مما ربما يراد الاقتداء به أن يكون إماما، فإن حدث بكل ما سمع لا محالة واقع في الكذب، في نقل الكذب. وهذا الأثر قد ينقل عن الإمام المهدي وعن الإمام مالك رحمة الله عليهما. يعني هذا الضابط في التمحيص والنظر في عدالة المخبرين، هذا الضابط إنما وضع لأجل اجتناب الخيانة في الأمانات والولايات، وكذا للمحافظة على تلك الشهادات، يعني حتى لا تقبل أي شهادة مهما كانت، وكذا لاجتناب الخيانة في الأمانات، فيأتي من يدعي يعني أمانة غيره ونحو ذلك. فهذا الضابط في النظر في عدالة المخبرين وكذا عدالة الشهود، هذا جعل السلف هذا الأصل عندهم لأجل إبقاء هذه الأخبار وقبولها على الجادة، فمن كان عدلا قبلوا خبره، ومن كان على غير العدالة سواء كما تعلمون، لأن الناس إما أن يكون الرجل عدلا فهو من أثبتنا عدالة ظاهره وباطنه، هذا الذي يكون عدلا ظاهرا وباطنا فهو عدل، والقسم الآخر هو المجهول، والمجهول هنا هو الذي نثبت عدالة ظاهرة، يعني إذا نظرت إليه فيتسم بالتقوى والعبادة ومعه من الصلاح والأخلاق ما له، لكن لم نصل بعد إلى عدالة باطنه، فهذا مجهول عندك، إظهار التقوى والإيمان والعبادة والصلاح والأخلاق الطيبة هذا لا يجعلك أن تحكم على الرجل بالعدالة مطلقا، فهو مجهول عندك حتى تختبره وتمتحنه وتتحقق من ذلك. والقسم الثالث من الناس هم أولئك الفسقة، وهم من يعني انتفت عنهم عدالة الظاهر وكذا عدالة الباطن طيب، فالعدل عند العلماء والسلف عموما بمختصر المفيد هو ذاك الرجل الذي لا يظن به الريبة ولا يظهر منه ما يحتاج منه. هذا يعني كما يقول إبراهيم النخعي وغيره. فالرجل الذي لا يظن به ريبة وكذا من لم يظهر ما يحتاج منه هذا هو العدل، يعني بحيث أنك إذا جلسته وصاحبته وعاشرته فإنك لا ترتاب من أفعاله ولا من أقواله. فإن وصل بك الحد إلى الريبة فهو غير عدل عندك، لهذا السلف وعلماء الحديث قد يعرفون العدل والعدالة بتلك الصفة التي تحمل المرء على ملازمة التقوى والمروءة، فالتقوى هو إظهار الطاعة لله جل وعلا واجتناب المحرمات والمعاصي، وأما المروءة فهي تلك الأعراف والعادات التي لا تصادم الشرع من محاسن الأخلاق وجميل الأدب. والمروءة في الحقيقة من كما يعرفها بعض اللغة من المرء، المروءة من المرء، وهي كمال الرجولة مع كمال الإنسانية. هذه المروءة، يعني بعضهم يقول ما معنى يعني الرجولة، وربما يستهتر ويستهزئ، لكن هذه معنى المروءة. المروءة هي كمال رجولة المرء مع كمال إنسانيته، طيب، فلهذا بعد هذا التعريف بالعدل والعدالة، بعض الأئمة قديما، وهذا يعني أثار قضية هل يحكم على المسلم بالعدالة من غير نظر إلى تحقق ذلك فيه، ونكتفي بظاهر إسلامه وعدم وقوعه فيما يفسق ظاهرا. هذا يعني جماهير العلماء على أننا لا يمكن أن نأخذ بظاهر إسلام المرء فنحكم على عدالته مطلقا من غير أن نمحص وندقق في ذلك. وهذا عليه الجماهير خلافا لأهل الكوفة من الأحناف، من أهل العراق الذين يقولون من أن ظاهر الإسلام وعدم الوقوع في الفسق الظاهري هذا نحكم بهما على عدالة المرء. ويستدل جماهير العلماء للطرح الأول بأثر عمر رضي الله عنه يوم أرد خبر فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في إسقاط نفقة المطلقة، وسكناها. فيعني قال رضي الله عنه عمر قال لا ندع، مع أنها صحابية رضي الله عنها، فقال لا ندع كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال لامرأة لا نعلم هل حفظت أم لا. وأيضا يستدلون بآثار التي تروى عن علي رضي الله عنه أنه كان ما يأتيه المخبر بحديث وخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا ويستحلفه. ولا شك أن علي رضي الله عنه كان يومها ومعه جمع من الصحابة، يعني ليس يعني من أصحابه، وما كان بعضهم يكذب على بعض، يعني ما كان الصحابة رضي الله عنهم حاشاهم أن يكذب بعضهم على بعض في ذلك، وإنما كان من علي رضي الله عنه إنما كان يريد استثبات والتثبت من الأخبار. وأيضا من مما ذكروه كحجة قالوا الإجماع القائم في النظر في عدالة الشهود على الحدود والقصص، قالوا فلا يقتص ولا يحد البر إلا بعد تمحيص عدالة الشهود، قال وإلا لا صار الأمر على أن يحد أي أحد بشهادة يعني من كان من غير تمحيص، قالوا لأنهم ينزلون الرواية والأخبار منزلة الشهادة أيضا مع ما بينهما من الفروق. طيب يعني أقوى ما استدل به هو ذاك الأثر الذي جاء عن عمر رضي الله عنه حين جاء ذاك الرجل الذي يريد أن يشهد، فقال له عمر أنا لا أعرفك ولا يضرك أني لا أعرفك، قال ائتني أو ائتي بمن يعرفك. فشهد رجل على أن هذا الرجل مع يعني من أهل الفضل والعدالة، يعني شهد عليه رجل آخر من أنه من أهل الفضل والعدالة. فقال له عمر رضي الله عنه قال له هل هو جارك؟ علمت ليلة ونهارة مدخلة مخرجة؟ قال الرجل لا. فسأله ثانيا فقال عمر رضي الله عنه للرجل قال له هل عملته بديناري ودرهمي حتى يعني نستخرج أو تستخرج ورعه، يعني دلالة على ورع الرجل؟ قال لا. ثم سأله ثالثا هل سافرت معه؟ قال حتى تعلم مكارم أخلاقه. قال لا. قال حينئذ قال عمر إذن لا تعرفه، والتفت للرجل قال اذهب فأتني بمن يعرفك. في رواية أخرى شنع عمر رضي الله عنه على الرجل فقال اسكت. قال لا أسكت. قال فإنك لا علم لك بي الرجل. قال ولعلك والله شاهدته أو شهدته في المسجد يسجد ويركع. لهذا يعني هذا الظاهر رده عمر، يعني هذا الظاهر إقامة الصلاة وإظهار الصلاح، فهذا رده عمر، يعني لربما وجده كذلك، فهذا لا يدل على عدالته ولا على قبول شهادته لهذا كان السلف مثل الإمام مالك وغيره يشهدون على وجود جمع من أهل الفضل والعبادة، كما يقول مالك، يعني أقول حضرت المدينة وبها جمع من أهل الفضل والعبادة والزهد، يقول ما تحملت يعني الحديث عن أحد منهم، يعني مع وجود هؤلاء من الصالحين من عباد الله والزاهدين والعباد، يقول إلا أنني لم أجلس إلى أحد منهم مع صلاحهم. فلما سئل لما يا أبا عبد الله، قال رحمة الله عليه، قال لم يكونوا يعني يعلمون ما يحدثون به، يعني ما كانوا يميزون بين رواية وأخرى، بين رواية وأخرى. هذا ظاهر صلاح المرء وإظهار عبادته وزهده وفضله ونحو ذلك. هذا لا بد من أن نمحص ذلك، من أن نمحص ذلك وأن ندقق في ذلك، خاصة فيما يأتينا من الأخبار التي ربما يأتي منها كل الشر، يأتي منها كل الشر والفتن وهذه البلايا وغيرها من الأحداث. وكما تعلمون أن أفضل طرق وأعلى المنازل التي قد تصل بالمرء إلى أن تقبل عدالته من غير أن ننتظر تزكية مزك وإن على كعبه، فأعلى المنازل في قبول خبر المخبرين أن يكون المخبر ممن استفاضت واشتهرت عدالته في الأمة، فهذه تغني عن جميع من زكاه، يعني لن ننظر إلى تزكية الرجل مطلقا، لا ننظر ولا ننتظر من زكاه، فمن استفاضت عدالته في الأمة أو في بلده ونحو ذلك فهذا يقبل خبره كما تقبل شهادته. لهذا هذه أعلى المنازل، هذه أعلى المنازل، لأن مجرد الاستفاضة، مجرد الاستفاضة تغني عن النظر أو عن طلب تزكية المزكي. لما؟ لأن المزكي أو الجارح قد تكون له أغراض، أحيانا تكون له أغراض، فلربما يعدل هذا الرجل فيصفه بأوصاف ليست فيه أو للمحاباة، ولربما يكذب في حقه لأغراض من الأغراض. أما الاستفاضة بحيث أن عموم الناس وعموم الأمة قد علموا فضله وعلمه ومنزلته، فهذه أعلى المنازل، فهذه أعلى المنازل. ثم ثم ما يأتي بعدها كأن يكون مشهورا بالصدق، كأن يكون مشهورا بالصدق، وكان مثلا يكون يعني مشهورا، هذا دونها، كان يقال فلان معروف، فهدف قولهم فلان معروف هذا لا يدل، وإن دل على عدالة ظاهره هذا لا يدل على عدالة باطنه، هذا لا يدل على عدالة باطنه. فمثل هذه العبارات التي تطلق لا بد من أننا وإن أثبتنا عدالة الظاهر فلا بد من اختباره لأجل عدالة باطنه، لأجل عدالة باطنه. فرق بين هذه وتلك، فرق بين هذه وتلك. لهذا العلماء وسلف الأمة وخاصة نقاد الحديث كانوا يميزون بين المخبرين، فمن علموا بعد مثلا نظر في حديثه واستقصائها وأخباره ويحكمون على الحديث، يحكمون على حديثه سواء بالاضطراب أو بالسوية أنه مستوي،
أما عن العدالة فهذا بحسب أعماله، بحسب أعماله مما يرجعون إلى ما يخرم تقواه أو يخرم مروءته، ما يخرم تقواه أو ما يخرم مروءته. هذا يعني في العموم. فإن قال قائل مثلا طيب والذي يطلب علما هل نكتفي بالطلب حتى نحكم بعدالته أو لا؟ نجد أن العلماء قد يعني أثاروا هذه القضية فقالوا أن العدل قد يكون في ذاك الرجل الذي اشتهر بالطلب، يعني الرجل الذي اشتهر بالطلب حيث أنه عرف عند العلماء بمجالسته للعلماء ومزاحمته أو مزاحمته بركب، فمن اشتهر بالطلب قال العلماء هذا لا يسأل عن عدالته لأن لكثرة ما اجتمع عنده من الشيوخ والعلماء وكأنهم قد إن علموا فيه غير العدالة لا بيّنوا ذلك، خاصة في من كان من العلماء يدل على أمثال هؤلاء. لهذا قالوا بصريح العبارة لا يؤخذ العلم إلا عمن اشتهر بالطلب، لا يؤخذ العلم إلا عمن اشتهر أو عرف عنه الطلب، يقصدون طلب العلم ومزاحمة أولئك الأعلام والاستفادة منهم فقلت أن أول وأعظم الطرق في إثبات العدالة هذه الاستفاضة، حينئذ لا يمكن أن نقبل سواء الجرح في هؤلاء إلا إذا جاء الجارح بما يقضي بحيث يحط من هذه الاستفاضة، لأن الاستفاضة هذه في أعلى المنازل. فلا شك أن من عدل لأجل هذه الشهرة في أمته في بلدته فلا يصير يعني ساقط العدالة بمجرد كلمة، هذا لنا الأثر يعني أو الأثار الكثيرة حول هذا. فنذكرون مثلا ما قيل في الفضيل بن عياض. فضيل بن عياض رحمة الله عليه هذا كما تعلمون هو من أئمة الحرم، بل أجمعوا على جلالته و علمه وإمامته. فجاء قطبة بن العلاء، هذا قطبة بن العلاء كان كما يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه كان ملازما أو جليس سفيان الثوري، بل يقولون أنه جالس حتى الإمام أبو حنيفة أو أبي حنيفة. وما استفاد سفيان الثوري مذهب أبي حنيفة إلا عن طريق قطبة بن العلاء، يعني مذهبه نقله إلى سفيان، مذهب الإمام نقله إلى سفيان، هذا قطبة بن العلاء. وكان جليس هذا الجبل الجامع لمعلوم سفيان الثوري، فتكلم في فضيل بن عياض من جهة أنه روى ما في مثالب عثمان رضي الله عنه، يعني روى أخبارا في مثالب عثمان بن عفان رضي الله عنه، فتكلم فيه يعني قطبة تكلم في الفضيل. فقام العلماء إلى رد خبر قطبة بن العلاء حتى أن الذهبي قال ومن قطبة هذا حتى يجرح؟ قال إنما هو هالك، وما كان من الفضيل. إلا أن روى ما سمع، فماذا كان؟ قال الفضيل إمام الإسلام في الإسلام والسلام، إمام في الإسلام والسلام، بل قال رحمة الله عليه، قال وهذا خطبة ابن العلاء ما كان ينبغي له إلا أن يشتغل بحاله، وقد ضعف، هذا يقول البخاري فيه ليس بالقوي، وضعفه النسائي وغيره. قال وأما الفضيل فكان إماما يقتدى به، قال كان إماما في السنة والاتباع، كان إماما في السنة والاتباع. لهذا قال الذهبي رحمة الحافظ رحمة الله عليه بعد تشنيعه حين أصدق وتكلم في الفضيل بن عياض، قال ويعني من سبق الفضيل من الأئمة قد تكلم فيه الطوائف، طوائف الضلال من الروافض والخوارج، قال فكذلك يتكلم الناس في الفضيل. قال ومن يعني كان إماما يعني قد يعني شهد الناس له بالتقدم في الفضل والإمامة، قال هذا لا يلتفت إلى من طعن فيه. قال لأن الكلام في العلماء هذا قال يفتقر إلى وزن الورع والعدل، وهذا صحيح أن الكلام في الأئمة والعلماء والبرزين وأهل الفضل هذا يفتقر إلى كثير من العدل والورع، فربما الإنسان يتعدى حده فيتكلم في هذا الفاضل من غير عدل، فيزيد عليه ويكذب عليه ويبهته ويغتاب ونحو ذلك، ولربما يعني يتكلم فيه من غير ورع، من غير أن يتورع، فتجده يذكر يعني سقط الكلام، يذكر سقط الكلام في حقه حتى ينفر عنه، حتى ينفر عنه، وهذا سبيله في الحقيقة هو سبيل السفهاء، هو سبيل السفهاء. وكان السلف قديما لا يجالسون السفهاء ولا يحملون الحديث عنهم، ولا يحملون الحديث عنهم لأجل السفه الذي هم فيه، لأجل السفه الذي هم فيه، حتى ينقل عن يحيى بن سعيد القطان أن أحدهم كان يقول لو لم أحدثكم كانت أمي زانية، أو لأن يعني كأنه يرغبهم أنه سيحدثهم ولكن بهذه الطريقة بهذا السفه، فما كان من يحيى بن سعيد القطان إلا أن ترك حديثه، فلما سمع منه هذا ترك حديثه. فالسفهاء لا، ما كان السلف يجلسون إليهم ولا يأذنون لهم، ولا يأذنون لهم. هذا يعني عموم، وأعتذر لكم إن كنا ربما أطلنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بارك فيكم شيخنا وحسن الله فيكم، جزاكم الله خيرا. هو اكرمتم بالإجابة على هذه الأسئلة. أول سؤال يقول شيخنا أحسن الله إليكم، هل قاعدة بلدي الرجل أعلم ببلدي هل تقدم على الإطلاق أم لا استثناء؟
هو أولا هذه القواعد، قواعد الجرح والتعديل، هي يعني التي ضبطها السلف. هذه القاعدة في الحقيقة هي من القواعد التي تستعمل حال التعارض، حال التعارض لا مطلقا، لا مطلقا. فإن جاء صاحب البلدة الشيخ فسئل عن الراوي فقال فيه ما يخالف من مثلا جرحه، خالفه من عدله ووثقه فحينئذ يقال بهذه القاعدة. يقال بهذه القاعدة هذه أولا حالة تعارض. ثم الشيء الآخر الذي لا بد منه أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، لأن كلام الجارح لا بد أن يكون له أو يدلل بسببه، كما يذكر عن الأزدي. الأزدي معروف أنه أحد أئمة الجرح والتعديل، لكن لربما يعني ذكر بعض الرواة الثقة رماهم بالضعف، كما يقول حافظ الحجر في حق عثيم حثيم هذا ابن عراق، هذا كان من الرازي، هذا كان ثقة، فجاء الأزدي فقال من أنه ضعيف، فجاء حافظ الحجر قال بل هو ضعيف، قال الرجل ثقة معروف، وهذا يعني حتى نجد الشعب مثلا وهو أمير المؤمنين في الحديث سئل أو سأل سعد بن إبراهيم، هذا سعد بن إبراهيم كان ثقة كثير الرواية، وهو من ولد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكان من قضاة المدينة، فكان شعبة، وشعبة كما تعرفون بصري، من أهل البصرة، فكان يسأله عن بعض رجال أهل المدينة، يعني يسأل هذا سعد بن إبراهيم، يقول شعبة فما آتيه من رجل من أهل المدينة إلا كذبه، ولد كذاب فانتبه شعبة لذلك، قال ما آتيك رجل من أهل المدينة إلا كذبته. فما كان من سعد بن إبراهيم إلا أن أجاب، قال من أنهم اجتمعوا على قتل عثمان، أن هؤلاء من قتلة عثمان، فجعل أهل المدينة كلهم كذبة، رغم أنه من أهل المدينة، قال ذا بلديه، لكن لابد هذا يعني لا يقال بإطلاق القاعدة أن بلدي فلان أعلم بمستوطنيها وبلديه ونحو ذلك مطلقا، لأن كما تعلمون في مسائل الجرح والتعديل هذه يعني حتى قديما فيهم المتعنت وفيهم المتساهل وفيهم يعني المعتدل المتوسط، وبعضهم لا يقدم سببا، يعني أخبار عن السلف في هذا كثيرة في الحقيقة، كذلك أحد الرواة يعني لا أذكر اسمه رحمه الله، هذا تكلم يعني فيه ابن سعد صاحب الطبقات، وقال من أنه منكر والحديث، قال منكر الحديث كما ذكر حافظ بن حجر، فحافظ بن حجر يعني ذكر من أن ابن سعد إنما ذكر هذا الحكم على هذا الراوي الثقة، قال لأنه أخذ مادته عن الواقدي، صاحب المغازي يعني مضاعف، مضاعف فلما كان يعني سبب كلام ابن سعد في هذا الراوي من حيث أنه جرحه أخذ المادة من الواقدي وصار الخبر مردودا متروكا، فلهذا أبد يعني من النظر ولا يقال بهذا التقعيد وهذه الروايات يعني مطلقا. ويعني هذا
قال السائل نريد تفصيلا في مسألة التأكل بالدعوة من حيث ضوابطها ومتى تكون خطأ من أجلها.
هذه التأكل بالدعوة كما تعلمون هي في الحقيقة مرجعها إلى مسألة أخذ الأجرة على تعليم كلام الله عز وجل وعلى الدعوة عموما. يعني قديما كانوا يأخذون هذه الأجر على تحديث، يحدثون بمقابل كل بحسبه كل بحسبه. فهذه المسألة يعني وثيرت قديما في أخذ المقابل تجاه التحديث والإقرار وذلك. وبالنظر إلى عموم هذا الخلاف الذي نشأ قديما، نجد أن يعني جمهور العلماء على أن ليس للداعية أو المحدث أو الحافظ أو المقرئ نحو ذلك أن يأخذ أجرة، يعني هذا من باب الورع، وحتى لا يقع ذلك في نفسه، حتى يكون عمله خالصا لله سبحانه وتعالى. يعني هذا عموم مع وجود شيء من الخلاف، لكن هذا نتيجته أن أخذ الأجرة مقابل هذا العمل الأخروي هذا يعني يجدر بطالب العلم ألا إذا كان مكتفيا. يعني وإن كان من السلف من فعل، وإن كان من السلف من فعل، لكن بنظر إلى عمومهم وكلامهم عامة نجدهم أنهم يعني لا يحبذون هذا، لأنه لربما يقدح في إخلاص الشيخ والداعية ونحو ذلك. طيب، أما قضية التآكل بالدعوة التي تقار من هنا وهناك، فلا شك أن أول ضابط وأعظم أن تكون دعوة المرء على المحك مساومة مع من يخالف منهجه، فيظهر يعني مع أنه يتبنى هذه الدعوة الطيبة لكنه يصاحب ويلازم ويصادق ويصاحب يعني من كان من المخالفين فيؤكله وربما يقرضه مالا ونحو ذلك. فهذا العمل فيه متاجرة بالدعوة وتمييع للمنهج السلفي للمنهج السلف. فإذا كان الذي يقدمه دعوة إلى الله جل وعلا في مقابل أن يعني يتنازل عن بعض منهج السلف، هذه مساومة، هذه مساومة، ولربما صاحبه لا يقول له بذلك، لكنه مع صحبته وملازمته يجد من نفسه أنه لربما يسكت عن بعض المنكرات التي يقولها صاحبه أو يفعلها. فلا شك إذا كانت يعني دعوته وآخرته في مقابل دعوة في مقابل هذه الدنيا فهو تآكل بالدعوة، يعني فهو تآكل بالدعوة، تجده يعني لا يرد عليه لأنه صاحبه ولا يدله على الخير ولا ينصحه ولربما يطمع في ماله. وهذا هو الضابط الثاني، قضية الاستشراف، أن يستشرف المرء لما في يد الغير، يعني هذا الثري أو هذا المخالف عنده من الأموال ربما يقول أنا أحتاجه غدا لكيت وكيت من أمور الدنيا، فلا يريد أن يضيعه ويبقى على صحبته استشرافا لما في يد هذا المخالف. وهذا أما إذا كان من غير استشراف، يعني الإنسان يأتيه رزقه من غير استشراف كما قال عليه الصلاة والسلام فليأخذه، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. يعني الإنسان إذا لم يبحث عن هذا المال لكنه أتاه من أخيه طيبة نفس وأخذه فلا شيء عليه. لهذا لا بد من تمييز بين هذا وذاك بين هذا وذاك، على أن هذه قضية التآكل بالدعوة هذه صارت مطية، صارت مطية حتى كأنهم يريدون قطع بصر الأخوة والإكرام والهدية ونحو ذلك مما يزيد العلاقة بين الأخ وأخيه، فهذه لا شك أنها سيئة. وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام دلنا على الهدية ورغب فيها وأنها سبب من أسباب المحبة والأخوة ونحو ذلك.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول: هل الجرح المفسر مقدم دائما أم إذا طالع معدل فرده عندما طلع عليه معدل فرده فالقول قوله؟
المسألة هي قضية الجرح المفسر، لابد من ملاحظة أن الإطلاقات تحتاج إلى تحديد، فالجرح المفسر لابد أن يفسر بما يقدح في المعدل، هذا الذي عدل لابد من إبراز سبب الجرح القادح الذي نال تعديلا، لا يقال بمطلق الجرح، يعني سواء مثلا كان نقول ان سبب الجرح هو مخالفته انت يعني تكون مالكيا، قل سبب الجرح ان كان شافعيا، هذا جنون، او ان كان مقلدا، يعني انا فلان مقلد فهو جرح مفسر لا لم نسبق اليه، هذا جنون. فالمسائل الفرعية الاجتهادية هذه ليس فيها الجرح، إنما يجرح المرء إذا كان سبب الجرح جرحا في تقوى، جرحا فيما بينه وبين ربه، فإن كان يكون على شيء من الفسوق والفجور والعصيان أو البدعة نحو ذلك، أو يكون في مروءته خرم، يعني مثلا يكون كثيرا الاستهزاء أو كثيرا ما ربما يخلف الوعود ونحو ذلك، فهذا يعني قد وإن كانت الخوارم المروءة تختلف من عصر لآخر ومن مكان لآخر بحسب أعرف الناس، بحسب أعرف الناس ما لم تخالف شرعنا، ما لم تخالف شرعنا، أما أن تجرح لأجل مسائل فرعية أو لأجل تقليد كما ذكر هذا ليس بجرح، وإن كان وإن فسر وإن فسر، لهذا لابد من الانتباه لأجل هذا، لابد من الانتباه، فليس كل ما يفسر به فهو قادح، كل ما يفسر به فهو قادح، لهذا ذكرنا وكان الفضيل معهم خطبة ويذكرون أيضا ما جاء عن أحمد بن الفرات، أحمد بن الفرات الرازي رحمة الله عليه، هذا من أحد الثقات الأثبات، فجاء ابن خراش، فابن خراش هذا قد رومي بشيء من الرفض والبدع، فكان يقول من أن هذا أحمد بن الفرات يقول عنه من أنه كان يكذب، قال كان يكذب في الحديث، بل لم يتوقف عند هذا، وكان يقسم على ذلك، يقسم بالله على أنه كان يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء ابن عدي في كامل الضعفاء وذكر الحارث أو أحمد بن الفرات وقال أنا يعني ما التمست منه أنه كان يعني قال ما وجدت له حديثا منكرا، ما وجدت له حديثا منكرا. فلهذا كلام ابن خراش صار ساقطا، صار ساقطا بعد أن نظر ابن عدي إلى حديثه، قال أنا ما وجدت له حديثا منكرا فكلام ابن خراش حينئذ صار باطلا، صار باطلا. لهذا ولهذا يعني آثار يعني كثيرة يعني في نظر بين من جرح وبين من عدل في أو اختلف في الرجل الواحد بين مجرح وبين معدل له.
أحسن الله إليكم شيخنا، هل تعلمون في ألفاظ الجرح يريدون إسقاط فلان؟ وما مدى صحة هذه العبارة؟
هي قضية أنهم يريدون إسقاط، لأن لا أعلم وجود هذه المصطلحات في عالم الإسلام والتعديل، لكن لمثل هذه التصرفات والإطلاقات يعني نجد أن بعض الأئمة ربما يعني أخذ بهذا المأخذ، لكن يعني ولله الحمد من العلماء من كان ينصح له، من كان ينصح الأولاد. يؤثر عن شعبة رحمة الله عليه، كان يتكلم في خالد الحذاء. خالد الحذاء هذا أحد الحفاظ الأئمة الثقات، فلما سمع عباد بن عباد وحماد بن زيد من أن شعبة يريد أن يحذر من خالد الحذاء، جاء إلى شعبة فقال له أجننت يعني، فقال فهددوه حتى لا يتكلم في خالدين الحذاء. فيقول أبو شهاب القرشي يعني قال دخلت على شعبة، قال فدلني على حجاج بن عطاء ومحمد بن إسحاق، قال فإنهما حافظان، قال وأمسك عني عند البصريين في خالد الحذاء وهشام ابن حسان، يعني لا تخبر أهل البصرة بكلامي عن خالد وهشام. فيقول الحافظ الذهبي يقول سبحان الله، يعني خالد الحذاء وهشام بن حسان من رواة الحفاظ، قد أخرج له البخاري أو أخرج لهما البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال وأما الحجاج رحمه الله وابن إسحاق فضعيفان، أما الأول كما تعلمون أن حجاج يعني متهم مع كثرة أغلاطه متهم بالتدليس، وكذا محمد بن إسحاق مع ثقته فهو أيضا متهم بالتدليس، وإن لم يترك يعني لم يترك حديثهما. فقال الحافظ الذهبي رحمة الله عليه يعني ينظر شتان بين من، وهذا شعبة يعني أمير المؤمنين في الحديث، وما يعني دل على حجاج وغيره وابن إسحاق، ووقع في خالد وغير من الأئمة الثقات. لهذا مع جلالة شعبة رحمة الله عليه، مع جلالة شعبة رحمة الله عليه. هذا هو
يقول الشيخ أنا أحسن الله إليكم، بعض إخوتي يريدون طرح سؤال، يقولون عن بعض العلماء أنه إذا تكلم في الرجال فهو لا يخطئ أبدا، فما هو تعليقهم عن هذا الكلام شيخنا بارك الله فيكم؟
يا إخوان، لابد أن تميزوا بين العدالة والعصمة. فنقول عن الرجل من أنه عدل، ولكن هذا لا يدل على عصمته، لا يدل هذا على عصمته. ففرق بين إثبات العدالة وبين مطلق العصمة وبين مطلق العصمة. إذا كما ذكرت سابقا أن الإمام أحمد كان يسأل عن الإمام مالك، فكان يقول إن أثبت الناس الإمام مالك، قال وكان يخطئ، كان يخطئ كذا، يعني لما جاء عاصم يعني يسأل الإمام أحمد عن أخطاء بعض الثقات، فما كان من الإمام أحمد أن ذكر حماد بن سلمة. يعني حماد بن سلمة كما تعلمون هو أحد الأتباع الثقات العلماء، يعني من الأئمة المقتدى بهم، من الأئمة الذين يقتدى بهم. فقال الإمام أحمد، قال كان حماد بن سلمة يخطئ، قال راوي فأشار بيديه يعني كثيرا، يعني أشار يعني حماد بن سلمة مع إمامته وتقدمه، إلا أنه كان يخطئ، وأشار بيده الإمام أحمد أنه كان يخطئ كثيرا. قال وما تركنا حديثه، قال وما تركنا حديثه. هذا لابد لي يعني، وهؤلاء مثل الإمام مالك وسفيان الثوري وعيينة وليث بن سعد والأوزاعي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد والبخاري ومسلم والنسائي وغيرهم وأبي حاتم النرازي وأبي زرعة ونحو هؤلاء وعلي بن المديني ويحيى بن معين والإمام أحمد الشافعي، فهؤلاء الأئمة القدوة كما يقول الإمام القيم رحمة الله عليه، قال هؤلاء هم بمثابة الأمراء، قال هؤلاء هم بمثابة الأمراء. فلهذا لابد من التمييز بين من يعني يحكم بعدالته، هذا لا يعني أنه معصوم من الخطأ والزلل، من الخطأ والزلل.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. نقول كيف يتعامل السلفي مع الردود العلمية التي تدور بين أهل العلم في دون وجزاكم الله خيرا.
طيب يا إخوان، الحقيقة أن الردود هي بحسب ما وصفت، إذا كانت ردودا علمية يعني ليست فيها من السباب وسوء الأخلاق ما فيها، إذا كانت علمية ويستطيع الطالب أن يميز، لأن هذا العلم هو بحد ذاته علم قائم بذاته، لهذا ليس كل أحد يحسن الرد، فلربما يريد تفنيد الشبهة فيقع فيما هو أعظم، فيقع فيما هو أعظم. لهذا تجدون الأئمة النقاد وأئمة الجرح والتعديل مثلا وأئمة الرد على المخالفين، يعني ليسوا على وتيرة واحدة، ولم يكن السلف كلهم على تلك الوتيرة ولا على أو بذلك الاهتمام، فكل بحسب علمه وقدرته. هذا الإنسان في جهة النظر، إذا كان لأن أهم العلوم التي يجب على المسلم اهتمام بها هو ذاك العلم النافع الذي يزيده قربا من ربه سبحانه وتعالى. هذا أهم العلوم. وقد ذكر السلف قاطبة رحمة الله عليهم أن أهم العلوم الواجب الاعتناء به هو العلم بالله سبحانه وتعالى، والذي يقال له علم التوحيد والعقيدة، علم التوحيد والعقيدة. فلهذا أما باقي العلوم فكل بحسبه، وأما علم الردود على المخالفين فأنا لا أنصح ولا غيري يعني شدة يعني الاهتمام به، فإن كان لأجل إزالة شبهات أو النظر في كيفية الرد على الشبهة فله ذلك، لكن لا يستغرق وقته كله في ذلك، فيضيع عمره. وهذا حتى هذه نصيحة حتى الشيخ ربيع حفظه الله تعالى ورعاه. فلهذا كان يحث الطلاب على الاهتمام بأنفع العلوم، بأنفع العلوم، حتى لأن العلم هو إذا اكتسبته به ترد الجهل والشبهة، أما إذا ضيعت في أيام الطلب العلم فلماذا ترد؟ فلماذا ترد؟ لهذا أنا لا أنصح بالاهتمام كثيرا بهذا العلم، وإنما يكون ذلك بسببه وفي حينه وبقدره وبقدره.
نقول شيخنا أحسن الله إليكم، هل يجوز هذه الأمثال الذين لم يدرسوا أصول الدين والعقيدة والمنهج دراسة تدفع عنهم الشبهات، لا يقرأ أي بيان خاص بهذه الفتنة لكلا الطرفين، ولا يهمه أي الطرفين الحق في هذا الحين، ويقبل على طالب العلم ولا يضيع الوقت مع البيانات حتى يظهر له الحق بعد مدة من الزمن، لأن الحق من صفات الظهور. مبارك.
هذه يعني السؤال هذا فيه كثير أو كبير إجمال. قضية يعني أنه يهتم بالعلم هذا مفروغ منه، لكن قضية أنه لا يهتم بما يحيط حوله فهذا سرعان ما تنطلي عليه شبهة صاحبه، تنطلي عليه شبهة صاحبه. لهذا نحن نقول في هذا كله أن القواعد العامة العلمية تميز كما قال معاذ بن جبل فإن على الحق نورا، فإن على الحق نورا، لما سئل وكيف أميز بين زلة العالم يعني وخطأه وبين صوابه، بين صواب العالم، قال فإن على الحق نورا. فهذا الحق هذا الذي عليه النور هو سبب اكتسابك للعلم، فإنه لن تستطيع أن تميز بين قول وآخر إلا بالعلم. وللعلوم أصول، للعلوم أصول وقواعد، فإذا أحسنت إحكامها ظهر لك المخطئ من المصيب. أما أن لابد أن مثلا تهتم هذا الاهتمام يدفعك مثلا إلى الردود والمنافحة والمطاردة والمناطحة وغير ذلك، هذا غير لازم. هذا إذا تمكنت من التمييز بين حق وباطل فالزمه، فالزم الحق حيث كان. لهذا السلف منهم الصحابة رضي الله عنهم، في فتنة الصحابة رضي الله عنهم فيهم من اعتزل، فيهم من اعتزل، لكن هؤلاء ما كانوا واقفة، ما كانوا واقفة أبدا، وإنما علموا الحق لكنهم ما أرادوا أن يخوضوا لا مع علي رضي الله عنه ولا مع معاوية رضي الله عنه، وإن علموا أن المحق هو علي رضي الله عنه، فعلموا الحق والتزموه، لكنهم ما باشروه بأيديهم، لهذا يقول ابن سيرين رحمة الله عليه أنه لما قامت الفتنة بين الصحابة لم يخوضها يعني من الصحابة أكثر من 40 نفسا، يعني أكثر من 40 نفسا يعني من صحابيين، يعني الذين لربما كانوا إما في صف علي رضي الله عنه أو في صف معاوية رضي الله عنه. لهذا لك أن تميز بين محق ومبطل، ولكن لا نلزمك مثلا بالردود ونحو ذلك، هذا له رجال، أما أن تقول أنني أتوقف حينا أو أنني متوقف، فأنت حينها تكون فريسة لغيرك، ولكثير من الشبه التي تثار من هنا وهنا. وعالمكم مع اتساعه ضيق يجمعكم في هذا الهاتف، يعني مع اتساعه ما شاء الله، لكن يجب لكم تجتمعون حول هذا. فلهذا أنا لا يعني قضية أنه متوقف وأنه بعيد عن الأحداث، هذا صعب إتباعه يومنا. والله تعالى
يقول شيخنا فاضل: ما هو الحري بالسلفين هذه الأيام؟ هل يتابع الأحداث ويأخذ المستجدات عن التفات، أم ينهى حتى لا يسمع شيئا بحجة عدم الاستشراف للفتنة؟ وهل يلحق بذلك الردود العلمية الصغيرة من العلماء؟ تردي شيخنا عبد المجيد حفظ الله في مسألة الصلاة بالتباعد كما يقول به بعضهم بحجة اتخاذه موقفا
يحتفظون به لأنفسهم. طيب، هو تقريبا نفس الجواب. أنا يعني قضية المواقف هذه واتخاذ المواقف هي في الحقيقة دعوة للحزبية ودعوة إلى التكتيل، وليست من منهج سلف الأمة. نحن نقول اعرف الحق، تعرف رجاله، فإذا استطعت أن تميز بين حق وباطل هذا الذي يجب عليك. أما قضية أن يكون لك موقفا مع فلان أو علان فهذه عين حزبية، يعني مع الأسف، وصرنا نسمعها على كثير من الألسنة وتقولها كثير من الأفواه، وهذا مخالف لنهج السلف، لأنه مدعاة إلى الفرقة، فهي مدعاة إلى الفرقة، وهذه الفرقة كلها شر، إلا أن نعتقد أن يعني أن الطائفة المخالفة على البدعة والضلال، فحينئذ لا بد كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه المفارقة إذا كانت بأمر يعني بأمر لازم خالف على الرأس والعين كما قال رحمة الله عليه، وإلا فإن الأصل في هذا كله في هذه المنازعات والمسائل الاجتهادية الجزئية الفرعية، الأصل كما سمعتم هو الاجتماع، بين الصحابة ومن جاء بعدهم رضي الله عنهم جميعا. يعني ربما كان أحدهم يخالف أخاه، ولكن مع إدامة تلك المودة والإخاء والمحبة ونحو ذلك، فمن يدعوكم إلى الفرقة فلا تأخذ بيده، هذا هي النصيحة، فلا تدخل بيده، فأي دعوة إلى تفريق جمعكم فهي شر، فأي دعوة تدعوكم إلى تفرقة وشق العصا وترك الجماعة ونحو ذلك فهي دعوة إلى الضلال ودعوة إلى البدعة.
يقول شيخنا أحسن الله إليكم، هل الشروط المعتبرة في رواة الحديث نفسها معتبرة في الشروط في الأزمنة المتأخرة؟ نفس الشيء لضوابط الحديث المقبول، هل هي نفسها ضوابط الشهادة المقبولة في زمننا؟
عدالة الشهود وعدالة المخبرين تتأثر في الحقيقة بالنظر إلى جهتين. الجهة الأولى هي بالنظر إلى الزمن، إلى الزمن المعاش، فلا شك أن العدالة والاهتمام بها ذاك الاهتمام كان شديدا يوم الصحابة رضي الله عنهم ثم من جاء بعدهم. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا في الحديث خير الناس القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فلا شك أن طلب العدالة يومها هي أعلى العدالات. فعدالة الصحابة لا تقارن بعدالة التابعين، ففي كل زمان إذا لا شك أن شروق العدالة يومها تنقص وتضمحل. كل زمان له اعتبار من جهة إثبات العدالة. لذا كما تعلمون في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يوم أخبر عن ضياع الأمانة وأنه من أشراط الساعة، قال حتى يخرج الرجل ويريد أن يودع أمانة فيدل على رجل أمينا لقلة الأمنة، لقلة الأمنة عند اقتراب الساعة، عند اقتراب الساعة. فلا شك أن عدالة من سلف ومن سبقنا شروطها في زمنهم أعظم. لهذا يقول ابن القيم وغيره فعدالة هذه الأزمنة المتأخرة بمثلها كل بحسبه. فلا شك إذا مثلا كانت في بلد ما يكثر فيها الإجرام، وما نأتي بشاهد إلا وله سوابق مثلا، قال فلا شك أننا لا يمكننا ترك الشهود مع أن البلدة بلدة إجرام، قال ولكن نأتي بمثله بمثيله، نأتي بمثيله. إذا كانت البلدة كلها بلدة إجرام وفواحش ومنكرات لا شك أننا نأتي بمثل من نريد الإشهاد عليه، وهكذا. طيب، أما الاعتبار الآخر الذي لربما أيضا يؤثر في العدالة هو المكان، هو المكان. فلا شك أن البلاد التي فيها العلم وفيها العلماء ويجتمع الناس حول طاعة الله سبحانه وتعالى وتمام ذكره ونحو ذلك، هذه البلاد لا شك أنها تؤثر في عدالة سكانها، تؤثر في عدالة سكانها. لهذا نجد أن سلف الأمة كانوا يتحاشون البلد الذي لا علم فيه ولا يطلب فيه العلم. لهذا يؤثر عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه دخل مرة إلى بلدة مع خلف بن سالم فوجد أن الناس لا يهتمون بالعلم، فقال لخلف تعالى نخرج من هذا البلد، قال فإنه بلد يضيع فيه العلم، قال فإنه بلد يضيع فيه العلم فترك تلك البلدة فلهذا هذين الاعتبارين. وهناك أيضا بعض الاعتبارات كعموم البلوى والحلالة، وهذه الضوابط أيضا تؤثر في اعتبار العدالة، يعني من جهة الشروط، من جهة شروطها سواء في الشهادة أو في الإخبار.
أسئلة كثيرة لعلنا نكتفي بسؤالين وهي مكررة الحقيقة. يقول لو تذكرون لنا ضابط السرقات العلمية، فقد وجد في كتب المتقدمين مقولات دون عزم، كذلك في خطب الجمعة مثلا، فقد ألح بعض العلماء في الخطب المنبرية، فهل نقلها دون عزم يعد سرقة؟
طيب، هذه يعني السرقات العلمية، يعني ذكر كلام غيرك من غير عزو، بعضهم ربما يفرق بين الخطاب التي ذكرها وما يأتي في يذكر في أثناء الدروس وبين ما يؤلف، لأن التأليف أعظم في الإثبات، من جهة الإثبات إذا ألفت ونقلت من كلام غيرك فلم تعزه، فحينئذ لا شك أن هذا له أثر لأن الكتاب سيبقى. أما الكلام كما ذكر في خطبتين فليس له ذاك الأثر الذي سيبقى، لكن عموما الإنسان لا بد أن لا يكون متشبعا بما لم يعطاه، الإنسان لابد أن لا يكون كالمتشبع بما لم يعطاه كما قال الصلاة والسلام، فيدلس على السامعين ويعني يكتسب ويلبس ثياب غيره. فإذا كانت مثلا كان الكلام أو في خطبته فعليه إما أن يعزو، أو إن كان لا يستطيع ذلك فعليه أن على الأقل أن يختصر الكلام أو أن يعتمد النصوص فقط، وأن يركب على هذه النصوص من كلام. أما الكتاب إذا كان تلك النقولات يعني تشبه الفقرات ونحو ذلك بل والصفحات فلا شك أنها من السرقات، فهي يعني نفس الحكم الذي ذكرناه. لهذا يعني ألف السلف في هذا قديما كالسيوطي رحمة الله عليه. أما ما ذكر أن لربما نجد في بعض المؤلفات لمن سبقنا نقلا عن بعض الأئمة من غير عزو، لكن هذا ليس يعني من جاء يعني قديما ما كانوا يتفطنون لمثل هذه النقولات، لأن ما كانت الكتب يعني تنسخ باليد وتحمل يعني على الأسفار وعلى الأحمال، فلهذا يعني ما كان يعني الإنسان بعد يعني التمحيص إلى عصرنا هذا صرنا يعني يمكن مراجعة النص تجده في عند بعض يعني من تقدم وعند شيخي هذا صاحب التصنيف. لكن هذه النقولات يعني حتى ابن القيم كما ذكرت يعني له بعض النقولات من غير عزو يعني ينقلها عن شيخه شيخ ابن تيميه رحمه الله على الجميع، لكن هذه ليست بالكثره الكاثره، و ثم هل يقال يعني هل هي من السرقات التي تؤثر في مجموع علمه أو لا؟ لأن النقولات هذه بعض النقولات تؤثر في ترجيح مسألة أو إظهار تضلع في علم ما ونحو ذلك. أما بعضهم ينقل مثلا مقدمة كتاب ونحو، وإن كان الأصل في هذا كله أن يعزو القول لقائله، يعني هذا هو، لكن ليس هذا من باب التبرير، وإلا فالأصل أن يعزو الكلام لقائله مهما كان مهما كان. أما أقول مقارنة طيب بين من سبق وبين عصرنا، يعني من سبق حتى هذه النقولات يعني تعد على الأصابع، ليست بتلك الكثرة الكاثرة، ثم يعني من جاء بعدهم إن وقع على شيء من هذا إلا ونبه عليه، إلا ونبه عليه، لأن لا على وجه التسليم، لا على وجه التسليم، على أن له أن يأخذ من كلام غيره من غير عزو، من غير عزو. وإلا نجد أن أكثر السلف إنما ينسبون الأقوال لقائلها. من ذلك السرقات، أو سرقة الحديث. سرقة الحديث وسارق الحديث، أو يقال كان يسرق، فهذا عند سلفنا ورواة الحديث هذه مذمة وهذا جرح، فيسرق الحديث ويركبه على إسناده فيرويه، لهذا السرقة وإن تعلل لنفسه أنه إنما يسرق حديث النبي عليه الصلاة والسلام لي، وإنما الفعل واحد لأنه يريد أن يستذكر، أو نعم يعني يريد أن يظهر نفسه على أنه له من الأحاديث ما له، فكلها تنصب حول أنه قد أخذ حديث غيره وعزاه لنفسه حتى يظهر مكانته ونحو ذلك. لهذا السلف سواء كان في زمن الرواية أو في غير زمن الرواية، فإنهم كانوا يذمون هذا الفعل، هذا آخر ما نختم به، أن مناهج أهل الحديث والأثر هي تلك المناهج التي يقتدى بها. لهذا كان الحافظ الذهبي رحمة الله عليه كان يدل على أئمة الجرح والتعديل، قال لا لعصمتهم، قال لا أقول بعصمتهم، لكن لذاك لإنصافهم في النقل وعدالتهم في الكلام جرحا وتعديلا ونحو ذلك. لهذا فأئمة ونقاد الحديث وأئمة الجرح والتعديل وأئمة الحديث والأثر، يعني طالب العلم لو أخذ بمناهجهم ونظر في مناهجهم لا سلم له أو سلمت له كثير من المسائل التي لربما قد تشتبه عليه. والحمد لله أولا وآخرا.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.